السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الواقع أن صوتي لا يساعدني كثيرا على أن أبلغكم ما أريد أن أقوله، وإنني لأتمنى أن تكون مكبرات صوتي وفية في إيصال هذه الكلمات إلى أسماعكم، فإن كان تقصير مني فأرجو أن تسامحوني، وإن كان تقصير من مكبرات الصوت فهذا ما لا يد لي فيه. وعلى كل حال سيكفينا أن رأيناكم وجالسناكم وتحدثنا بأحاديث الصالحين التي عند ذكرها تنزل الرحمة، وجلسنا في هذا المجلس الذي هو بيت من بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده كما وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، في هذه الليلة، ليلة الأحد 23 من شهر ربيع الأول من سنة 1413 للهجرة، ينعقد هذا المجلس الذي هو بعنوان وقفات مع إمام دار الهجرة. ومن هو إمام دار الهجرة؟ إن من السهل على كل إنسان أن يرجع إلى كتاب من الكتب المؤلفة في التراجم ليقرأ سيرة الإمام الفذ الكبير الحجة مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، الذي ولد عام 93 للهجرة، في تلك السنة التي مات فيها أنس ابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعوض الله تعالى الأمة بهذا الإمام خيرا. وقد روى هذا الإمام عن شيوخ كثيرين من التابعين يعدون بالمئين بل لما يزيد على ذلك، وجاء في فضله حديث صحيح رواه أهل السنن وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدوا عالما أعلم من عالم المدينة. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وقال الذهبي: هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن، وصححه ابن حبان وغيره. وقد حمل طائفة من أهل العلم هذا الحديث على الإمام مالك، وأنه هو المقصود ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سوف يكون هو من أعلم العلماء، وأن عالم المدينة المشار إليه بالبنان المذكور بلفظ عالم المدينة سوف تضرب إليه أكباد الإبن من كل مكان في الدنيا. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم. وكان ابن معين يقول: إن مالكا من سجد الله تعالى على خلقه. كان الإمام مالك محدثا أخذ عنه الحديث أمم من الناس، وكتابه العظيم الشهير الموطأ هو كما قال الشافعي أيضا هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. وإنما قال الشافعي هذه الكلمة في وقت لم يكن كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم موجودا في أيدي الناس، فكتاب الموطأ لمالك في وقته كان هو أصح كتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فقيها ملأ مذهبه الآثار، انتشر مذهبهم في المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض بلاد الشام واليمن والسودان وبغداد والكوفة وبعض خراسان وبعض بلاد الأحساء، ولا زال مذهبه أحد المذاهب الأربعة الشهيرة المتبوعة. عمر مالك 89 سنة، وكانت وفاته 379 للهجرة، وكان يقول عند موته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. ودفن رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بمقبرة الضحية الشهيرة للمدينة النبوية. لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه غداثة والهادي لدى ملحد القدر إمام الهدى، ما زال للعلم صائنا عليه سلام الله في آخر الدهر. قال أسد ابن موسى: رأيت مالكا بعد موته وعليه ثياب خضر وهو على ناقة بين السماء والأرض، فقلت: أليس قد مت؟ أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فإلى ماذا صرت؟ قال: قدمت على ربي وكلمني كفاحا وقال: يا أبا عبد الله سلني أعطك وتمنى علي أرضك. فنعم هذه الخاتمة التي ختم الله تعالى له بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكانت هذه الرؤية الصالحة التي رآها بعض الصالحين أمارة على حسن الختام لهذا الإمام، وأن الله تعالى قد أنزله منزل صدق وبلغه منازل الصالحين في الجنة. هذا الكلام تجده في كل كتاب وفي كل مصنف، ولم أقل لآتي فيه بجديد، ولا كان قصدي ووقتي أن أوافدي أن أجمعكم لأقول لكم: مات مالك عام كذا، وولد مالك عام كذا، وتعلم من فلان وعلم فلان، فهذا تجدونه في الكتب. وإنما أتيت لأحدثكم عن وقفات خمس عظيمة في سيرة هذا الإمام الجليل العظيم. أولها: متى طلب مالك العلم؟ لقد طلب العلم وهو بالبضع 10 سنة، وتأهل للفتيا قبل بلوغه 18، وجلس للإفادة في مجلس العلم وعمره 21 سنة، وحدث عنه آنذاك جماعة وهو في مقتبل شبابه. وفي آخر خلافة أبي جعفر المنصور رحل الناس إلى مالك من الآفاق وازدحموا عليه حتى آخر عمره. إذن هذا يؤكد لنا البيئة التي تربى فيها شاب مثل الإمام مالك في عهود السلف الصالحين. فأولا، لم يكن القدوة في ذلك المجتمع إلا طالب العلم، فكان الشاب الصغير ينشأ وهو يرى الناس يشيرون إلى العالم بالبنان، فإذا أقبل أطرقوا رؤوسهم وطعطعوا وأخلوا له الطريق وسلموا عليه وحيوه ومسوه بالخير وصبحوه وأجلوه وعظموه، لا لأنه يملك الأرصدة العظيمة، ولا لأنه يتربع على عرش وظيفة رسمية، ولا لأنهم يستفيدون منه مغنما دنيويا، ولكن لأن هذا العالم يطوي بين جنبيه هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الصالحين، فهم لذلك يوقرونه ويعظمونه ويرون أن توقيره من توقير دين الله عز وجل وتعظيمه. فينشأ الصغير وهو يحمل الود والإجلال والإكبار لهذا العالم، وينظر إليه على أنه هو الأسوة والقدوة، وأنه يتمنى أن يكون في مثل مقامه ومنزله. وهكذا ينشأ الصغير يتلقى عمليا دروس الإجلال والإكبار للعلماء والفقهاء وأهل الدين والعلم والدعوة والجهاد. أما في مجتمعات المسلمين اليوم، فإن الصغير ينشأ وهو يشاهد شاشة التلفاز فيرى أن التبجيل والتضليل والتعظيم للاعب الكرة أحيانا، فيقول في رأسه: يا ليتني أكون لاعب كرة. أو للفنان الذي يتغنى بالألحان العذبة للكلمات الرديئة التي قد تكون أحيانا مدعاة إلى الفساد والفجور، فيقول: يا ليتني أكون كهذا. أو لذلك الإنسان الشريف الوزير الذي يتربع على كرسي أو عرش أو منصب فيتمنى أن يكون يوما من الأيام موظفا كبيرا أو سيدا مطاعا أو تاجرا محترما. لماذا؟ لأنه يرى أن المجتمع بمؤسساته وقنواته ورجاله وأجهزته يعظم هؤلاء ويمدحهم وينفخ في شخصياتهم فينشأ الصغير وفي ذهنه أن يكون كواحد من هؤلاء. فإذا رأيته على مقاعد الدراسة رأيته متباطئا متلوما لا يقوم بواجب ولا يؤدي حقا عليه لا يحفظ ولا يقبل على العلم، كل همه إن كان في مدرسة نظامية أن يحفظ ما يجعله ناجحا في الاختبار، وربما وجد النجاح في الاختبار يتم بغير ذلك من الوسائل الأخرى الملتوية، فلم يجد ما يدعوه إلى القيام بالواجبات ولا أداء الدروس ولا المحافظة عليها. وهكذا أصبحنا نجد أنه في الوقت الذي أصبح التعليم فيه إجباريا يلزم فيه الطالب، وأصبحنا نستطيع أن نقول إن لم يكن 100% فإن قريبا من هذه النسبة من أولاد المسلمين وبناتهم يتعلمون في المدارس. لكن هاتوا لي كم تخرج على مقاعد هذه الدراسة من العلماء الكبار أو الدعاة المشاهير أو المصلحين أو الذين حفظ الله تعالى بهم العلم والدين، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ملحظ آخر، كانت الظروف والأسباب في عهود السلف الصالح مهيئة للتعليم، ولم يكن ثمة عوائق أو صوارف تحول بين الإنسان وبين التعليم. فالعالم أو طالب العلم ولو كان في سن 14 أو 15 إذا أتى إلى المسجد وجد الأبواب مفتوحة والفرص مهيئة والمجالس قائمة للتعلم، فإذا ذهب إلى السوق وجد الأسباب نفسها موجودة، فإذا ذهب إلى البيت وجد من تحريض الوالدين والإخوة والأهل ما يكون خير معين له على مواصلة الطلب والتحصيل. فيكون المجتمع كله يقول لهذا الشاب تعلم العلم ونحن وراءه نشد أزره ونساعده ونؤيده. وقد كان للإمام مالك مع أمه قصة معروفة في سيرته أنها كانت تحرضه على طلب العلم وتنفق عليه من الأموال الموجودة لديها حتى يستغني عن التجارة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. وكلام الشافعي هذا كالرمز، وإلا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويبيعون ويشترون ويزرعون ويجاهدون ويتعلمون، ومع ذلك كانوا هم أعلم العلماء. وإنما المقصود أن المجتمع يجب أن يكون سندا ومعينا لطالب العلم منذ نعومة أظفاره وصغره في تحصيل العلم وتهيئة أسبابه. أما إذا كانت المسألة على النقيض فكان المجتمع كله يحرض طالب العلم على الانصراف، فإذا جاء إلى المسجد وجد الإعراض والأسباب غير مهيئة والأبواب أحيانا مقفلة والإضاءة غير كافية والوسائل التي تعينه على البقاء ليست مكتملة، فإذا ذهب إلى البيت وجد المعوقات والمثبطات والمغريات والصوائد، وإذا ذهب إلى الشارع وجد قرناء السوء الذين يغرونه للمجالس البطالة التي لا طائل من ورائها، فإذا ذهب إلى المدرسة إلى الجيران إلى الأصدقاء وجد أن المجتمع كله حجر عثرة أمامه في طريق التحصيل، فحينئذ لا ينجح ويفلح في ذلك إلا أصحاب الهمم العالية والنفوس الصلدة الذين يواصلون ويصرون ويدعبون ويقدرون على تخطي هذه العقبات. أمر ثالث، انتشار العلم في عهود السلف، ولم يكن العلم إجباريا كما هو اليوم، ولا شك أننا نعلم علم اليقين أن الكثيرين من شباب السلف الصالح من شباب المسلمين في عهود السلف أن الكثيرين منهم انصرفوا للجهاد وكانوا يذهبون وراء الرايات المعلنة بالرباط على الثغور ومقاومة أهل الكفر والإلحاد والفجور. ونعلم أن الكثيرين أيضا انصرفوا للتجارة والبيع والشراء وأمور المعاش التي لا قوام لحياتهم إلا بها، وأن الكثيرين أقبلوا على الزهد وعلى أمور الآخرة وعلى العبادة وأعرضوا عن الناس واعتزلوهم إلا فيما لا بد لهم منه. هذا كله كان يقع. ليس صحيحا أن كل شباب السلف الصالح كانوا في مجالس العلم الشرعي، وإنما كان منهم من تقوم بهم الكفاية ويتحقق بهم الأمر الرباني، وما كان المؤمنون لينفروا كافرا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لكن الإمام مالك يقع ويقف اليوم بين أيدينا نموذجا لرجل متخصص رأى أن مواهبه وإمكانياته وملكاته تمكنه أن يخدم الإسلام في مجال حفظ العلم ونشره وتعليمه والعمل به. التقى الإمام مالك بالكثيرين من أصحاب الدنيا فأغروه بترك العلم فأشاح عنهم بوجهه وأعرض ورأى أن ما عند الله خير وأبقى. والتقى بالكثيرين الذين دعوه إلى أن يشتغل بالجهاد ويترك العلم فرأى أن ما اشتغل به خير وأن ما اشتغلوا به هم أيضا خير، وأن فروض الكفايات لا يغني بعضها عن بعض وكل على ثغرة من ثغور الإسلام. والتقى بالزهاد كما التقى بعبد الله بن عبد العزيز العمري الذي كان إذا خلى بالإمام مالك حثه على الزهد والانقطاع والعزلة عن الناس، فكان مالك يصغي إليه ويدعو له لكن لا يأخذ برأيه. واليوم أين عبد الله بن عبد العزيز العمري؟ من منا أو منكم يعرف هذا الرجل مع أنه كان إماما في الزهد والتقوى والورع والعزلة والانقطاع عن الناس؟ لكن من منا بل من المسلمين كلهم من لا يعرف الإمام مالك إمام دار الهجرة وإمام المسلمين؟ لقد نسي الناس العمري الزاهد، ولكن لا زالت الأمة كلها عبر 13 قرنا من الزمان تتذكر الإمام مالك الذي حفظ على الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حجة من حجج الله تعالى على خلقه كما قال يحيى ابن معين. فهذا هو العلم الشرعي الذي يحفظ الله تعالى به الدين على الناس، ويحفظ الله تعالى رموز هذا العلم فلا يزال لهم لسان صدق في الآخرين. هذه هي الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية، يقول الإمام مالك كما في كتاب تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء بذهبي، يقول: دخلت على أبي جعفر المنصور وقد جلس على فراش له، وكان الخليفة الذي يملك رقعة واسعة من الأرض. قال: فجاء الصبي يدخل ثم يخرج ثم يدخل ثم يخرج، فقال لي أبو جعفر: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا أحد أبنائي، وإنما يفزع الآن من هيبته. امتلأ قلبه تعظيما وهيبة لك، فأصبح يدخل ليجلس فإذا رآك هذا الخرج. ثم سأل الخليفة أبو جعفر المنصور سأل مالكا عن أشياء. قال الإمام مالك: سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام. فأفتاه مالك بما يفعه أمام الله تعالى. ثم قال الخليفة لمالك: أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. قال له مالك: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلى، ولكنك تكتم ذلك عنه. ثم قال أبو جعفر: والله لأن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، أكتب اجتهاداتك وآراءك الفقهية ومذهبك كما يكتب القرآن، ولأبعثن به إلى الآفاق والأمصار فلأحملنهم عليه ولألزمن الناس به. ثم طلب المنصور من الإمام مالك أن يكتب علم، وبناء عليه كتب الإمام مالك كتابه العظيم الشهير الموطأ، وظل يقرأ عليه على مدى ما يزيد على 20 سنة ويصححه وينقحه حتى وجد للموطأ ما يزيد على 80 رواية. ولكن الغريب في موقف الإمام مالك: لم يوافق أبا جعفر المنصور على حمل الناس على مذهبه، وقال له: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ونشر كل منهم علمه. وفي رواية أن مالك قال له تلك الكلمة العظيمة المبينة التي تكتب بماء الدهر: يا أمير المؤمنين لا تفعل، يعني لا تحمل الناس بالقوة بالسلطان بالنظام والقانون على مذهبي ورأيي، لا تفعل، فإن الناس سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وما أتوا به وعملوا بذلك ودانوا به، وكل ذلك من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلاف من بعدهم من التابعين، ورد الناس عما اعتقدوه ودانوا به أمر صعب شديد، فدع الناس وما هم عليه ودع أهل كل بلد وما اختاروا لأنفسهم. أيها الأخوة، هذا الموقف العظيم الكبير في معه وقفات، أعظمها أننا نلاحظ أنه عبر التاريخ كان يوجد صنفان من العلماء. الصنف الأول من تمكنوا من الموقع السلطوي، فأعطاهم الله تعالى مكانة عند السلاطين والخلفاء، فكانوا يغشونهم في مجالسهم ويحرزون على ثقتهم، وكان الخلفاء يرجعون إليهم فيما أشكل عليهم من الأمور، كما كان الزهري مثلا الإمام لبني أمية. ومن العلماء من أعطاهم الله تعالى التمثيل ليس في مواقع السلطان ولا عند الخلفاء، وإنما في قلوب العامة، فكانت العامة تنجذب إليهم وتقبل على مجالسهم وتستمع إلى علمهم وتأخذ بفتواهم ولا تعدل بهم أحدا أبدا. ومقتضى أمر الله تعالى: واعتصموا، ومقتضى أمره الآخر: ولا تنازعوا، أن كل من هذين الصنفين كان ينبغي أن ينتفع بما أعطاه الله تعالى وما مكنه في تعزيز الطرف الآخر. فذلك العالم الذي تمكن من أذن السلطان كان حقا عليه شرعا أن يكون مدافعا عن أعراض العلماء والدعاة في مجالس السلاطين، محسنا لصورتهم، دافعا لما يلصق بهم من الأباطيل والتهم والأقاويل، حريصا على أن يكون قلب السلطان نقيا لكل مؤمن وعالم وداعية من أهل الخير والحق والهدى. وللمقابل ذلك العالم الذي مكنه الله تعالى من آذان العامة فأنصتوا إليه واستمعوا إليه، كان جديرا وحريا به أن يستفيد من هذا الأمر الذي أعطاه الله تعالى في أن يقول للناس قولا حسنا، وأن يدافع عن أعراض أهل العلم ويمنع العامة من الوقوع فيه أو اتهامهم بما هم منه براء، أو إشاعة القالة عنهم، أو قبول ما ينشره بعض الخصوم مما أقله حق وأكثره باطل، فيكون بذلك مدافعا عن أعراض العلماء، منافحا عنهم، حريصا على تحسين صورتهم في نفوس العامة. وأي خير للأمة إذا انفصل علماؤها عن عامتها أو انفصل عامتها عن علمائها. وهذا هو الذي كان في عصور كثيرة من تاريخ الإسلام، ولكن لا يعدم الإنسان عبر التاريخ من أحوال تكون الأمور فيها على النقيض، فيستغل عالم مثلا مكانته عند السلطان ليشهر بفلان ويتهم علان ويتقول على هذا ويتهم ذاك، ويحاول أن يوغر صدور من يملكون القرار على منافسيه وخصومه ليقطفوا بهم أو يوقفوهم أو يمنعوهم أو غير ذلك، وكان ذلك شرا على الجميع. كما لا يخلو التاريخ أيضا من إنسان مكنه الله من قلوب العوام فكان يستغل هذا التمثيل في الوقيعة في أهل العلم والفقه من مخالفين والتشهير بهم وإغار صدور العامة عليهم، حتى إنك تقرأ في تراجم بعض العلماء أن العامة ربما لاتوا به وأحاطوا به وضربوه وآذوه، ولعلك تستغرب أن يكون رجلا كابن تيمية اجتمع عليه الناس يوم من الأيام في إحدى زياراته إلى مصر أرض الكنانة وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم ورفعوا أصواتهم عليه وكادوا أن يقصفوا به نظرا لتلبيس بعض علماء السوء،
حتى وقف الإمام ابن تيمية وقفة صامدة وتكلم وظل بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يشرح تفسير سورة الفاتحة ويتكلم مع الناس بكلام عظيم جزل كبير مؤثر حتى أقبل الناس عليه يقبلونه ويدعون له ويستغفرون عما بدر منهم يستغفرون الله تعالى عما بدر منهم. فإن الكمال الذي تحصل الأمة منه على خير كثير أن يكون أهل العلم والدعوة على سنن الوفاق والاتفاق لا على جادة الخلاف والتطاحن والتباغض، وأن يحرص كل امرئ منهم أن يتخذ ما أعطاه الله تعالى ذريعة إلى نصر الإيمان والتوحيد وأهله وخذلان الباطل. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لقد رفض الإمام مالك رحمه الله تعالى استخدام السلطة لفرض رأيه الشخصي ولو كان رأيا فقهيا استنبطه وخالف فيه غيره، رفض أن يفرض هذا على الأمة بقوة القرار السلطوي. وهذه آية العقل عند الإمام مالك، لأنه لا مدخل للسلاطين في أحكام الشريعة، فالشرع فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام البخاري وروى الإمام مسلم وروى أحمد في مسنده وأجمع أهل العلم، وليس في شريعة الله اعتمدوا أو يعتمد. إن هذا دليل على أن الإمام مالك جمع مع العلم الصحيح ومع الورع والتقوى، جمع العقل النير البصير وبعد النظر. وهذا يذكرنا أيضا بموقف آخر للإمام مالك يدل على عقله وبعد نظره وحسن سياسته. لقد هدمت الكعبة مرات، هدمها عبد الله بن الزبير لما تولى على مكة وأقامها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما تولى الحجاج هدمها مرة أخرى وأعادها كما كانت في زمن الجاهلية. ثم سمع الخليفة من مالك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، والحديث متفق عليه. فهم أبو جعفر أن يعيد بناء الكعبة مرة أخرى على قواعد إبراهيم، فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين لا تفعل. قال: لماذا؟ قال: إني أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، هذا يهدمها وهذا يبنيها، وكلما جاء حاكم جديد رأى أنه لا بد أن يغير سنة من قبله ليثبت للناس أنه جدد وأصلح وغير وبدل، وأن من قبله كانوا وكانوا وكانوا، أما هو فكان بخلاف ذلك. كلما دخلت أمة لعنت أختها كما هو الواقع من الحكام الجاهليين في كل زمان ومكان. فلذلك سد الإمام مالك الطريق على هذا التلاعب، ورأى أن تبقى الكعبة كما كانت دفعا لأن تكون ملعبة للملوك كما عبر رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. الموقف الثالث في حلية الأولياء لأبي محمد والسير للذهبي، أن مالك رحمه الله قال: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ قال: سألت ربيعة ابن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك. فقال له قال: فلو نهوك عن ذلك هل كنت تنتهي؟ قال: نعم كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. يعني أن الإمام مالك لما بلغ عمره 21 سنة لم يستعجل في أن يجلس للتعليم ولا أن يتصدر للفتية حتى سأل الشيوخ وقال لهم: أنا تلميذكم وأنتم تعرفونني، هل ترون أني أهل لأن أفتي وأتكلم وأعلم العلم الشرعي؟ قالوا له: نعم أنت أهل فاجلس وعلم. قيل له: لو منعوك فامتنع؟ قال: نعم أمتنع لأنهم أعلم مني وأبصر مني، فلا بد أن أتوقف حتى أسأل من هو أعلم مني. وكانت هذه عادة متبعة عند السلف، لم يجلس المزني مثلا حتى سأل الإمام الشافعي وهو شيخه فقال له الشافعي: اجلس يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تجلس. والشافعي نفسه قال له أحد شيوخه: اجلس فقد آن لك أن تجلس، فحينئذ جلس للتعليم. ولا زال العلماء يعرفون عبر التاريخ ما يعرف بالإجازة، أي أن العالم كان يعطي تلميذه مثل الشهادة على أنه تلقى منه كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وأن من الممكن أن هذا التلميذ يروي هذه الأحاديث أو هذه الكتب للناس ويعلمهم إياها، وهي ما تشبه اليوم الشهادة. إن الساحة الإسلامية اليوم تعاني من المسارعة إلى التقدم والحرص على الرياسة وحب الظهور قبل النضوج وقبل الاكتمال. والملحوظ في سيرة السلف الصالح وهذه في ذلك ثلاثة أمور: أنهم كانوا يراعون ثلاثة أوصاف في كل إنسان يرشحونه لهذا المقام. الأول السن، فكانوا يتربصون بالإنسان ويتريثون حتى يبلغ السن التي يتم بها عقله ويكتمل بها نضجه، وإن كان هذا يتفاوت عندهم بين شخص وآخر. فمنهم من يجعل الإنسان قد اكتمل نضجه في 17 سنة، وآخر في 20، بل منهم من يوصل الأمر إلى 40. المهم أنهم كانوا يراعون عامل السن ولا يسمحون للإنسان أن يتصدر ويعلم ويتكلم في الشرعيات علانية إلا بعدما يبلغ سنا معينا. الشرط الثاني عندهم العلم، فلا بد أن يكون مع سنه قد حصل على علم ومعرفة بالكتاب والسنة وقواعد الاستنباط ومواطن الاجتماع والاختلاف، حتى يكون مرشحا لئلا يخالف الاجتماع والإجماع، ولا يخالف نصا شرعيا، ولا يقول ما ليس له به علم. الشرط الثالث وجود قدر معقول من الاعتدال في نظرات هذا الإنسان، والاعتدال في آرائه وفي اجتهاداته، وألا يعاب هذا الشخص أو يزن أو ينتقص بخلل في فهمه أو ضعف في عقله أو نقص في تفكيره أو وجود بعض الملاحظات عليه، وقصفوا هذا كثير وكانوا يحذرون من مثل هذه الشذوذات التي تقع من فلان أو علان، وقد يرون العلم لا يبذل لكل أحد. وهذا يؤكد لنا أمور، منها الحاجة الشديدة إلى ضبط المسيرة العلمية لشباب الصحوة الإسلامية، فإن خطر التعجل كبير، خاصة إذا كان هذا التعجل في الهجوم على العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي هو تعبير عن دين الله تعالى، والمتكلم في العلوم الشرعية لا يعطينا شيئا من رأيه الخاص أو مزاجه أو كيسه، وإنما هو معبر عن دين الله تعالى ومترجم عن رب العالمين وموقع عنه، كما سماه الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، فهو ترجمان للقرآن والسنة. ولذلك من الخطورة بمكان أن يتكلم في ذلك من لا يحسن. مجرد الشهرة مثلا لا تكفي، وكبر السن وحده لا يكفي، وقراءة الكتب وحدها لا تكفي، بل لا بد أن تتوافر مجموع صفات كما أسلفنا في الإنسان تجعله أهلا لمثل هذا المقام الرفيع العظيم الذي أسنده الله تعالى إلى رسله فجعل لهم أمر الفتية. وكذلك كان العلماء الصالحون هم ورثة الأنبياء. المصيبة ليست فقط بأن هناك من يتعجل في الهجوم على العلم الشرعي، فإن من العلم الشرعي أشياء ظاهرة معروفة قد يدركها الكثيرون، لكن المصيبة أنك قد تجد من المبتدئين في طلب العلم من يهجم على المشكلات العويصة والمسائل الدقيقة أو ما يعرف بالأغاليط، القضايا المشكلة التي تحتاج إلى علم رجيم وإلى عقل واسع نافذ وإلى تبصر وإلى طول تأمل، فقد تجد إنسانا يسارع في الهجوم على هذه الأمور. وكان الإمام مالك نفسه رحمه الله كان يقول إياكم والأغلوطات، المسائل الشائكة التي لا نص فيها مثلا، أو المسائل التي ظاهر النصوص فيها التعارض وتحتاج إلى بحث وتأمل وعمق ونظر وعقل، وقد تجد الكثيرين يميلون ويندفعون إلى البحث في هذه القضايا والمسائل قبل أن يبحثوا في القواعد الشرعية المعروفة، وقبل أن يلموا بالأصول الكلية والقواعد المرعية في الشريعة. فهذا شاب مثلا يجتهد في مسائل من مسائل الاعتقاد التي استقر رأي الأمة فيها منذ زمن بعيد على قول واضح صحيح، ثم يستحدث في هذه المسائل رأيا جديدا يظن أنه غاب عن عقول الجهابدة والعظماء وفتح عليه فيه على رغم صغر سنه. وهذا آخر يجعل نفسه حكما بين أهل العلم فيما شجر بينهم، فيضيع وقته في غير طائل، ويذهب الناس بالعلم النافع المقرب إلى الله تعالى، أما هو فما في جرابه إلا قال فلان وقال علان، ولم نستفد من كدنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، هذا أصاب وهذا أخطأ، وهذا رفع وهذا نزل، وهذا قال وهذا لم يقل، فما يجد أنه على طول الوقت وكثرة التطلب جمع إلا شيئا لا يثمن ولا يغني من جوع، فإنه لا يسأل يوم القيامة عن أقوال الناس، إنما يسأل ماذا أجبتم المرسلين. أما أقوال الناس فهي كثيرة، والإحاطة بها صعبة، والرد عليها أصعب، ودعك من هؤلاء أخطأوا أم أصابوا، المهم أن تقبل على ثانك فتصلح ما بينك وبين الله، وتقبل على علم الشريعة فتأخذ مما أقدرك الله تعالى عليه وتشتغل به عن الآخرين، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هب أن هناك من أخطأ في العلم الشرعي، فلماذا تجعل من نفسك رقيبا عليه؟ ألا تدري أنك لو لقيت الله تعالى وأنت لم تلعن فرعون، فرعون الذي هو أكثر الناس في زمانه، لو لقيت الله تعالى يوم القيامة وأنت لم تلعن فرعون سوى أنك قرأت القرآن، ما عاقبك الله تعالى لماذا لم تلعن فرعون أو هامان أو قارون؟ إذن لا يضيرك أن تكون أعرضت عن فلان أكثر، وفلان زل، وفلان قال، وفلان لم يقل، المهم أن تقبل على علم الشريعة وعلى قال الله قال رسوله الذي هو نور القلوب وحياة النفوس وجلاء الأفهام وزوال ما في الصدور، ولا تشغل قلبك ببنيات الطريق التي تحول بينك وبين الوصول إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. وهذا شاب كان تضطره مضايق الجدل والمناظر التي كان الإمام مالك رحمه الله يقول ليس هذا الجدل من الدين في شيء، وقد رأى أن بعض طلبة العلم يميلون إلى الجدل ويغرمون به ويدندرون حوله، فكان ينهى عنه ويقول ليس هذا الجدل من الدين في شيء. فهذا شاب تضطره مضايق الجدل والمناظرة العقيمة المذمومة والتعصب لهذه الراية أو تلك، أو هذه الطائفة أو تلك، أو لهذا الشخص أو العالم أو ذاك، أو لهذا المذهب أو لذاك، إلى أن يغير مواقع العلم ويبدل ويقدم ويؤخر ويرفع وينزل، فتصبح الأصول عنده فروعا لأنه أهملها وغفل عنها واستغل بغيرها ولم يرى لها كبيرة قيمة أو فائدة، فإذا حدث عنها لم يتحرك قلبه ولم ينشط ذهنه، وتصبح الفروع عنده أصولا لأنه اعتنى بها وحرص عليها وتحفظها وقدمها واعتبرها أساسا للمخالفة مع فلان والموافقة مع علان، ولذلك أصبحت هذه الفروع عنده أصولا يعظمها ويبني عليها ويحاول أن يعطيها لونا آخر غير اللون الذي هو في شريعة الله، فيجعلها مرتبطة بأصل أو مرتبطة بما يسميه منهجا مثلا، حتى يثبت أنه لا بد من مخالفة فلان ولا بد من الرد على علان، وأن فلانا من أهل الزيغ وفلانا من أهل الضلال، فلا بد من الاشتغال بالرد عليه وبيان ما وقع فيه. وهذا شاب رابع جرى حاجة الناس إلى علم الشريعة، فيستعجل الخطوات ويختصر المسافات، فيقرأ مثلا كتابا من كتب أهل العلم ككتاب المحلى للإمام العظيم أبي محمد ابن حزم، فيجد في هذا الكتاب من روعة الأسلوب وقوة الحجة وبراعة الإحراج للخصوم في طريقة ابن حزم رحمه الله، ما يجعل هذا الكتاب المقبل على العلم أسيرا لعقلية الإمام ابن حزم وعلم ابن حزم وحجة ابن حزم، فلا يخرج عن رأيه طرفة عين ويفتي بمذهبه ويقرأ على الناس في المحلة ويركض وراءه الرقى جبل الرقى وراءه، أو هبط سهلا أو واديا أو تجشم صعبا لا ينوي على شيء، وذلك لأنه لا يملك من العلم والتأصيل وقوة النظر ما يجعله يميز بين الخطأ بين الاجتهاد الذي أصاب والاجتهاد الذي لم يصب. ولو أن هذا الإنسان أولى أعطى نفسه بعض الوقت وصبر وصار حتى ينضج على نار هادئة، ولو أنه لم يستجب لنوازع الشهوة الخفية في النفس لنفع وانتفع وكان شيئا مذكورا. إننا ونحن نعاني من هذا الخلاف المريض في أوساط أهل السنة الذين هم أهل السنة، نرى أن معظم هذا الخلاف لم يصدر من العلماء المعتبرين الكبار الذين تلتف الأمة حولهم وتأخذ بفقههم وعلمهم ورأيهم، ولكن غالبه إنما يثور من صغار الطلبة المغمورين الذين لم يعرفوا بكبير علم ولا جهاد ولا بلاء ولا عمل. هذا أمر. الأمر الثاني، مع أن الإمام مالك كما أسلف لم يتجرأ على الجلوس للتعليم حتى أمره شيوخه بذلك وأفتوه به، إلا أنه مع هذا كله كان يرى أن العلم لا ينتهي، فظل مع جلوسه يأخذ العلم من جاء به لا يفرق بين أحد، حتى إنه أخذ من بعض طلابه مسائل، وعلى سبيل المثال فإنه رجع إلى مذهب بعض طلابه كما في ترجمة عبد الله بن وهب، ورجع إلى قوله في مسألة تخليل الأصابع في الوضوء. وكان الإمام أحمد يقول، وقد رؤي معه كتاب ومعه ذوات الفجر ومعه القلم، فقيل إلى متى يا أحمد؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أتوقف عن طلب العلم حتى الموت. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول، سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سفك الدموع على قبري، فإن ملت علما عدت في الناس سيدا، وإن ملت قال الناس بالغ في العذر، إذا ما مضى يوم ولم أقتصد يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. الإمام مالك مع أنه تأهل وترشح وطلب العلم كان يقظا حذرا عاقلا لا يتكلم فيما لا يحسن ولا يهجم على كل شيء. أتريد أن أصف لك مجلس مالك كيف كان؟ هذا صعب، لكن هذه بعض اللقطات والصور العجيبة. اللقطة الأولى، جاء إمام من الأئمة وشيخ جليل فجلس في مجلس مالك فسأله عن مسألة فلم تعجب مالكا فأعرض عنه، ثم أعادها عليه فأعرض عنه، ثم أعادها عليه، فقال له الإمام مالك، يا هذا إذا رأيتني جلست لأهل الباطل فتعال أجبت معه. يعني هذه المسألة التي نطرحها الآن ليس لها قيمة، لأنها لا تقرب من الجنة ولا تباعد عن النار ولا تصلح دينا ولا دنيا، فلا شأن لي بها، فإذا رأيتني يوم من الأيام ولن تراني جالسا للبطالين وأهل الباطل فتعال حتى أجبت معهم، أما الآن فلا أستغل بما تقول. إذن فكثير من المسائل إذا تأملتها وجدتها لا تغني في دنيا ولا في دين. ولهذا أيضا جلس رجل في مجلس مالك فقال، يا إمام، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأعرض عنه الإمام مالك حتى عليه الرحضاء وتصدد منه العرض، ثم قال، الاستواء غير مجهول، يعني معروف المعنى في لغة العرب، والكيف غير معقول، يعني تكييف الصفة مما لا تحيط به العقول ولا يطيقه الإنسان، ولا يعلم كيف الصفة إلا الله جل وعلا. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر الإمام مالك بهذا الرجل فأخرج من مجلسه. إذن هذه الأغلوطات وهذه المسائل وهذه الإشكالات وهذه المهاترات ليس مكانها مجالس العلم ولا مجالس الذكر، فالعلم هو أشرف وسيلة يتقرب بها إلى رضوان الله تعالى والجنة، وليس وسيلة إلى كسب الأتباع ولا إلى الشهرة ولا إلى كسب الدنيا والمال ولا إلى غير ذلك. فمتى انحرف العلم عن هذا الهدف فإن الجهل حينئذ يكون خيرا منه. ولهذا أيضا كان من أقوال الإمام مالك، وهي أقوال عظيمة مضيئة، كان يقول، لا أحب علما ليس تحته عمل، لا أحب علما ليس تحته عمل. يا أخي بالله عليك تأمل ما تستغل به من العلم الشرعي، قل أو كثر، هل هو من العلم الذي تحته العمل؟ هل هو يثمر لك خشوعا في قلبك أو طاعة لربك أو تحسينا وإصلاحا لعبادتك، أو نظافة لضميرك، أو صلاحا لظاهرك، أو حتى نفعا لدنياك فحبذا. والله يا أخي أنا أقول لك، إن كان علمك علما مقربا إلى الله ترى أنه صحح قلبك وصحح نيتك ونور بصيرتك وقربك إلى الله وجعلك أكثر خشوعا وزهدا وتقوى وطاعة، فهذا هو العلم النافع. أو ترى أن علمك الذي تستغل به أيضا علما دنيويا نفعك في زراعة أو حرث أو تجارة أو إدارة أو صناعة أو كسب أو معيشة، فهذا أيضا من العلم الذي يحتاج إليه ولا غنى للإنسان عنه. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فأنصحك أن تراجع ما تستغل به. وكان الإمام مالك يقدم لك النصيحة نفسها في كلمة أخرى مضيئة فيقول لك رحمك الله، انظر ما ينفعك في ليلك أو نهارك فاشتغل به. انظر ما ينفعك يعني في دينك أو دنياك في ليلك أو نهارك فاشتغل به. إذن هذه لقطة من لقطات مجلس الإمام مالك. اللقطة الثانية، وصف بعضهم مجلس مالك فقال، مجلس مالك فقال كان مجلس علم ووقار، هذا كلام الواقدي، وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء ولا اللغط ولا رفع الأصوات، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث والمسألة بعد المسألة. إذن هو مجلس ليس مجلس الجدل والخصومات، وليس مجلس الفلسفة والصفقة والقيل والقال، إنما هو مجلس تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتتنزل عليها الرحمة، وهو مجلس الهدوء والإيمان والتقوى، ليس فيه لغط ولا رفع أصوات ولا جدل ولا قصف الظهور ولا الكلام في الناس، وإنما هو المجلس الذي إذا رآه عامة الناس رأوا أنه المجلس الجدير بما ذكر الله تعالى عن أهل العلم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. اللقطة الثالثة، قال الهيثم ابن جميل، سمعت الإمام مالك سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 32 مسألة منها بقوله لا أدري، وأجاب عن 16 مسألة بما لا أدري. وكان مالك نفسه يقول جنة العالم لا أدري فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. قال الإمام عبد المر ابن عبد البر المالكي قال صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. إذا لم ير مالك أن تصدره معنى أنه قد بلغ الغاية والكمال، بل رأى أنه كما قيل فقل لمن يدعي في العلم معرفة حذرت شيئا وغابت عنك أشياء. ولهذا كان يعتصم بلا أدري ويقول من تركها أصيبت مقاتله ولا أدري نصف العلم، وربما سئل عن 40 مسألة فاعتذر عن أكثرها. فإذا قال له السائل ماذا أقول لأهل البلد قال قل لهم يقول مالك لا أدري. هذا العلم، وأحلف بالله أن ثمة مسائل ربما من هذه المسائل 48 أو غيره لو عرضت على مالك لاعتذر عنها وقال لا أدري، ولكنها لو عرضت اليوم علي أو على بعض طلبة العلم ممن هم أقل شأنا وأقل علما لهجموا عليها دون تردد وتسارعوا إلى الكلام فيها والفتية. وربما مسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، لكن لو عرض على واحد من صغار الطلبة يرى أن هذه المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ولا تحتاج إلى كلام. وكما كان السلف الصالح يتدافعون الفتية وكل واحد يحيلها على الآخر، أصبح الكثيرون اليوم يتنازعون الكلام وكل واحد منهم يحاول أن يقول ويتكلم ويفتي قبل أن يسبقه غيره إلى ذلك.